بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه، وقد كنا أخذنا في الدرس السابق قوله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفدى، ولا صفة لمخلوق فينفد. الفرق بين نفد ونفذ بالدال المهملة والذال المعجمة، أن نفد بمعنى انتهى، ما عندكم ينفد أي ينتهي، وما عند الله باق. ما نفدت كلمات الله أي ما انتهت، وهذا في نفد. والفاء في الماضي مكسورة، وفي المضارع مفتوحة، نفد ينفد، والدال مهملة، وهي غير نفذ ينفذ بالفتح للفاء في الماضي نفذ، وبالضم ينفذ في المضارع. فإن نفذ بمعنى اخترق الشيء، دخل فيه، نفذ السهم في الرمية أي دخل فيها واخترقها. وهناك بعض الفوائد لا بأس بذكرها من تعليقات شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، من باب الفائدة عند قوله وله الأسماء الحسنى. أورد بعض القواعد في هذا الباب، فمن ذلك أن باب أسماء الله وصفاته من علم الغيب، لا يجوز أن يتكلم فيه إلا بوحي. ومن ذلك أن الأسماء التي ثبتت لله والصفات التي ثبتت له حسنى، توصف بأنها حسنى. وأسماء الله مشتقة تدل على معان هي صفات، وليس في أسماء الله اسم جامد، ولأجل هذا رد أو من أجل هذا رد أهل العلم على من قال إن الدهر من أسماء الله. والدهر الذي هو الليل والنهار من خلق الله. وأما حديث وأن الدهر فقد فسر بما بعده: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالدهر ليس من أسماء الله خلافا لابن حزم، وإنما المراد وأن الدهر ما فسر بها بعد، لأن الدهر من ضمن ما دللوا على ذلك أن الدهر جامد وأسماء الله مشتقة. وأيضا أنها غير محصورة بعدد لحديث أسألك بكل اسم هو لك عند ابن مسعود عند أحمد وغيره: سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني في الصحيحة برقم 198، وصححه ابن القيم شرحه في كتابه الشفاء العليل. ومن الفوائد أنه لم يثبت في سرد الأسماء حديث، لم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث، وإنما هو من جمع الوليد بن مسلم عن بعض مشايخه، وهكذا اجتهاد من بعض المحدثين. ولهذا اجتهد أهل العلم فجمعوا الأسماء التي عليها الأدلة، فمنهم من اقتصر على 99 ليس لأنه حصر الأسماء الحسنى، ولكن لأنه أحب ذلك أن يقتصر على ما يطابق الحديث. ومنهم من زاد على 99. وسرد شيخنا العباد حفظه الله 99 من أسماء الله الحسنى مرتبة على حروف الهجاء، وذكر دليل كل اسم منها. وهي: اسم الله الآخر والأحد والأعلى والأكرم والإله والأول والبارئ والباطن والبر والبصير والتواب والجبار والجميل والحافظ والحسيب والحفيظ والحق والحكم والحكيم والحليم والحميد والحي والحيي والستير والخالق والخبير، لا الحي طب سيأتي، الحي والخالق والخبير والخلاق والديان والرب والرحمن والرحيم والرزاق والرفيق والرقيب والرؤوف والسبوح والسلام والسميع والسيد والشافي والشاكر والشكور والشهيد والصمد والطيب والظاهر والعزيز والعظيم والعفو والعليم والعلي والغالب والغفار والغفور والغني والفتاح والقادر والقاهر والقدوس والقدير والقريب والقهار والقوي والقيوم والكبير والكريم والكفيل واللطيف والمبين والمتعال والمتكبر والمجيب والمجيد والمحسن والمحيط والمصور والمعطي والمقتدر والمقدم والمقيت والملك والمليك والمنان والمهيمن والمؤخر والمولى والمؤمن والنصير والهادي والواحد والوارث والواسع والوتر والودود والوكيل والولي والوهاب. قال إنه زاد على غير ذكر اسم الستير والديان، أنه نعم الستير، إن الله حي ستير، هذا على هذا الضبط. هناك من ضبط هذا الاسم وهو الأكثر، وعليه ضبط صاحب النهاية أبو السعادات ابن الأثير، أبو السعادات ابن الأثير ضبطه الستير، ويضبط الستير والستير وجهان في ضبطه. ومن الفوائد التي أوردها أن من أسماء الله ما يطلق على غيره ومنها ما لا يطلق إلا على الله، فمما لا يجوز إطلاقه إلا على الله اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم لا واسم الرحمن واسم الخالق والبارئ والرزاق والصمد. ومما يطلق على الله وعلى غيره في باب الاشتراك في اللفظ الرؤوف والرحيم والسميع والبصير، يطلق على الإنسان أنه سميع وبصير وأنه رؤوف ورحيم، وذلك على ما يليق به، والله عز وجل رؤوف رحيم وسميع بصير على ما يليق به. فأما اسم الله فلا يجوز إطلاقه إلا عليه، والرحمن والخالق والبارئ والرزاق والصمد لا تليق هذه إلا بالله، لا يجوز إطلاقها ولا يجوز إطلاقها إلا عليه. ومن الفوائد التي ذكرها عند قوله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. قال حفظه الله: الله عز وجل متصف بصفاته متسم بأسمائه أزلا وأبدا. أزلا أي في الزمن السابق، وأبدا في الزمن المستقبل، فلم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به. وأما صفات الله عز وجل فهي تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية قائمة بالذات لازمة لها أي للذات أزلا وأبدا، ولا تتعلق بمشيئة وإرادة. انتبه لهذه الفائدة. صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية قائمة بالذات لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بمشيئة وإرادة، كالوجه واليد والحياة والعلم والسمع والبصر والعلو. هذه الصفات صفات ذاتية قائمة بالذات المقدسة لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بمشيئة وإرادة. القسم الثاني: قال وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة، كالخلق يخلق ما يشاء، والرزق يرزق من يشاء، والاستواء ثم استوى على العرش استوى متى شاء بعد خلق العرش، والنزول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، والمجيء وجاء ربك، والملك صفا صفا، هذه متعلقة بالمشيئة. قال وهذه الصفات نوعها قديم وآحادها حادثة. قولهم قديم النوع حادث الآحاد، معنى ذلك أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة في الأزل، ولكن هذه الصفة تقع متى شاء الله عز وجل، فهي قديمة النوع باعتبار أنه متصف بها في الأزل. حادثة الآحاد، الآحاد أي المرات التي شاء الله عز وجل أن تكون. مثال ذلك صفة الكلام مثلا، كلام الله عز وجل، الله عز وجل متصف بصفة الكلام في الأزل. حادث الآحاد أنه تكلم حين بعث موسى تكلم حين خلق آدم، كلم آدم وكلم موسى بعد خلق آدم وبعد خلق وبعث موسى، وهكذا من كلمه الله عز وجل فإن أحاد الكلام أي المرات التي تكلم فيها حادثة أي متجددة على ما يشاء الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء. فليس معنى حادث أي مخلوق، وإنما معناه أنه متجدد متى شاء الله عز وجل أن يتكلم تكلم، ومن شاء الله أن يكلمه كلمه. فهذا معنى حادث الآحاد. الآحاد أي المرات التي يقع فيها ذلك الفعل. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، إذن حادث الآحاد كل ليلة، وجاء ربك هذا في يوم القيامة، ومثله صفة الضحك، صفة الغضب، صفة الرضا، هذه فعلها سبحانه وتعالى ما تشاء متعلقة بالمشيئة والإرادة، بخلاف الوجه واليد فهي صفة لازمة، صفة ذاتية قائمة بالذات لازمة لهذه الذات أزلا وأبدا، لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، بمعنى أنه ماذا؟ أن تعلق المشيئة والإرادة بصفات الفعل لا بالصفات التي هي صفات الذات القائمة بذاته التي لا تنفك عنه ولا تتعلق بمشيئة ولا إرادة، كالوجه واليد والحياة. فليس معناه أنه سبحانه وتعالى إذا شاء أن هذه الصفة كانت وإذا شاء هذه الصفة أن لا تكون، لا تكون، أن هذه خارجة عن تعلقها بالإرادة والمشيئة، هذه تسمى صفات ذاتية قائمة بالذات، والتي تتعلق بالإرادة والمشيئة هي الصفات الفعلية. قال الشيخ: وهو متصف بصفتي الخلق والرزق أزلا، لم يكن غير متصف بهاتين الصفتين ثم اتصف بهما، والاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض، والنزول إلى السماء الدنيا حصل بعد خلق السماوات والأرض، والمجيء في قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا يحصل يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، واتصافه بكونه يفعل ما يريد قديم النوع. وهذه الأفعال من الآحاد التي حصلت في الأوقات التي شاء الله فعلها فيها، والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق، فليس في صفاته شيء مخلوق، وأسماؤه لا بداية للتسمي بها فهي فتكون غير محدثة. ومما قاله: الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، وهو متكلم بالابتداء ويتكلم بالانتهاء، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية له لكلامه. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، وفعلية بكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة، فكلامه متعلق بمشيئته، يتكلم إذا شاء كيف شاء، وهو قديم النوع حادث الآحاد. وقد كلم موسى في زمانه، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وهذه من أمثلة آحاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عز وجل حصولها فيها. والله تعالى يتكلم بحرف وصوت، ليس كلامه مخلوقا ولا معنى قائما بالذات. من الذي قال بأن كلام الله مخلوق؟ الجهمية والمعتزلة. ومن الذي قال معنى قائم بالذات يعبر عنه جبريل أو يحكيه جبريل؟ الأشاعرة والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. قوله وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر مؤكد. طيب، آخر فائدة استطرد فذكر عند قوله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، ذكر الآية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال شيخنا حفظه الله في هذه الآية الكريمة إثبات حصول الكلام من الله لموسى عندما جاء لميقات ربه، وفيها أن موسى لما سمع كلام الله طمع في الرؤية فسألها، لما سمع الكلام طمع في رؤية ربه فقال ربي أرني أنظر إليك فسألها فلم تحصل. المعتزلة يستدلون بأن الله عز وجل لا يرى بهذه الآية، وهذه الآية رد عليهم ليست لهم، لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون رؤية الله ممتنعة، رؤية الله ممتنعة مستحيلة، واستدلون بهذه الآية. هذه الآية رد عليهم من أي جهة؟ من جهة أن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، من أعلم بالله؟ رسله. أيكون ويصير ويحصل من نبي من أولي العزم من الرسل من أعلم الخلق بالله عز وجل أن يسأل المستحيل أو أن يسأل الممتنع؟ الجواب لا، فما سأل إلا شيئا جائزا، ولكن الله عز وجل بين له أنه لن يراه أي في الدنيا، كما جاءت بذلك الأدلة، وعلق أيضا مما يدل على أن الرؤية رؤية الله جائزة وواقعة في الآخرة من هذه الآية أن الرؤية علقت بشيء ممكن. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هل يمكن أن أعلقها بماذا؟ باستقرار الجبل. استقرار الجبل شيء ممكن، ممكن أن يستقر وممكن أن لا يستقر، فتعليقها بشيء ممكن دليل على جواز وقوعها. هذا من الأدلة النظرية من المأخوذة من الأدلة الشرعية، وهذا كما قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وكما قال بعض أهل العلم ما استدل مبطل على باطله بدليل إلا كان في ذلك الدليل ما هو رد عليه، وهذا منه. بماذا يستدل المعتزلة؟ يقولون الله لا يرى لأن الله قال لن تراني، ويقولون لن تفيد التأبيد، وهذا كلام باطل، فلا هي التي تفيد التأبيد لغة ولا هي كذلك التي تفيد التأبيد شرعا ولا عقلا. وقد رد أهل اللغة على الزمخشري القائل بأنها تفيد التأبيد في الكافية، أصل الخلاصة أصل الألفية، قال في الكافية ومر النفي بلن مؤبدا فقوله اردد ولغيره اعضدا، ومر النفي بلن مؤبدا أن النفي بلن يكون مؤبدا فقوله اردد، اردد قوله ولغيره اعضدا، في بعض النسخ وسواه فاعضدا. قال الشيخ العباد قال وهذه الآية الكريمة في هذه الآية الكريمة إثبات حصول الكلام من الله لموسى عندما جاء لميقات ربه، وفيها أن موسى لما سمع كلام الله طمع في الرؤية فسألها فلم تحصل، لأن الله شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة وهي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، وشاء الله ألا تقوى الأبصار في هذه الحياة الدنيا على رؤيته، ولهذا قال الله عز وجل لموسى لن تراني أي في الدنيا، بل إن الجبل مع صلابته لم يثبت أمام تجلي الله فصار دكا. وأما في الدار الآخرة فإنه سبحانه وتعالى يجعل عباده المؤمنين قادرين على رؤيته بما يعطيهم من القوة على ذلك. ويدل لعدم رؤية الله عز وجل في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا أي اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فعلق الرؤية امتناع الرؤية بأجل حتى يموت. فإذا في الآخرة يرى الله عز وجل المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة. هذه فوائد متعلقة بالدرس السابق. وقد كانت هناك أسئلة في الدرس الماضي متعلقة بهذا. طيب، وهنا سؤال كبير إن شاء الله سيأتي موضعه في الفرق بين قول الماتريدية والأشاعرة. لا، ما هم الماتريدية؟ الكلابية وكذلك الماتريدية أيضا. طيب، لعله يأتي له موضع مناسب. هذا الذي نحن فيه من تقرير عقيدة أهل السنة وعقيدة السلف، نحن نعتقده من الجهاد في سبيل الله، ولا يقل في المنزلة والرتبة بمنزلة من جاهد في المتارس. فهم يجاهدون في المتارس ونحن نجاهد في المدارس العلمية السلفية في بيوت الله، ننشر العقيدة الصحيحة وننشر الخير، ونقف أمام الباطل بتوفيق من الله وعون منه سبحانه وتعالى. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وهذه المجالس وهذه الصوتيات وهذا النشر في الإذاعات يتمنى أهل الباطل من المعتزلة والرافضة والأشاعرة لو استطاعوا أن يقتلعوا المتكلم والمكان اقتلاعا ويمسحوا به الأرض لفعلوا، لما يغيظهم ذلك، لأنه يبصر الناس بالهدى وبالصواب وبالعقيدة الصحيحة، وذلك يغيظ أهل الباطل. فنسأل الله ثبات التثبيت، ونسأل الله عز وجل أن يعين على الخير. وهذا ربما كان أفضل من جهاد السيوف، ولهذا لا يخشى أعداء الإسلام من المسلمين أعظم من خشيتهم من هذه المجالس وهذه الدروس وهذه التأصيلات العلمية. والله إنها لأكبر هم لهم أن يزيلوا هذه المجالس التي تذكر بالله عز وجل والتي تنشئ على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. لا يرضى بذلك شياطين الإنس ولا شياطين الجن، لا يرضون بذلك، يتمنون أن يزول هذا الخير ويسعون في زواله بشتى الطرق. ولهذا إذا استولوا على مكان لا مكنهم الله أول ما يبدأون ب المكان الذي ينشر العقيدة الصحيحة. فلهذا ينبغي هذا الآن، هذه الرسالة ينبغي لأهل الخير وأولياء الأمر يا أولياء الأمور أن يعرفوا فضل هذه المجالس على الأمة وما فيها من تثبيت للناس، وما فيها من التحصينات العظيمة التي تكون ضد الأفكار والعقائد الباطلة التي يضخها أعداء الإسلام ضخا في مراكزهم الصيفية وندواتهم الثقافية ومحاضراتهم ولقاءاتهم. من يقوم لهؤلاء؟ من يقوم لهم؟ المسؤولون ربما مشغولون بما هم فيه أو غير ملتفتين لذلك ولا مبالين به، إلا من رحم الله. ومنهم من يرى الوقوف في الثغور وأماكن المتارس والجبهات فجزاه الله خيرا، لكن أن يحقر هذا الخير ومن يقوم به من أهل السنة فهذه هي المصيبة. فإذا انضم إلى ذلك أنه يكره أهل السنة والحق ويكره نشر العقيدة الصحيحة فهذه علامة خذيلة عليه، فينبغي أن يعتنى بهذه المجالس وأن يفرح بها وأن يعان على نشرها وأن يدل الناس عليها، لأنها هي التحصينات الحقيقية للناس. الرافضة لا يجلسون مجلسا إلا وذكروا فيها مسائل تخالف العقيدة الصحيحة ويقررونها على الناس غصبا بالقوة، ويكثرون من الكلام فيها، نفي عذاب القبر واتيان بالشبهات عليه، نفي الرؤية والاتيان بالشبهات عليها، نفي الصفات والاتيان بالشبهات عليها، وهكذا أيضا عقيدة في الصحابة تكثير الكلام في ذلك والطعن في الرواة وفي عدول هذه الأمة إلى غير ذلك. هذا من يقوم لها؟ هذا من يقوم لها إلا يعني ماذا تكون مجابهة الشبهة بالعلم. الشبهة تجابها بالعلم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله المستعان.